بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أمين باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، أو يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم 14 من شهر شوال لسنة 1433 من الهجرة النبوية، الموافق للأول من شهر سبتمبر لسنة 2012 من الميلاد. نستأنف درسنا في التعليق على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد توقف خلال شهر رمضان المبارك، وانتهينا إلى هذا الباب 12، باب من الدين الفرار من الفتن، وأورد فيه المؤلف هذا الحديث العظيم الذي يحتاجه ونحتاجه الآن، ويحتاج المسلم في كل وقت إلى فقهه. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خيرا، أو تقول خير مال المسلم غنما، أو خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الباب الذي نحن إن شاء الله جل وعلا بصدد الكلام عليه، نتكلم على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى الابتلاء والفتنة التي هي ملازمة للمسلم، المسلم لا ينفك عن الفتنة، والمؤمن لا ينفك عن فتنة ما في أي وقت وفي أي زمان بل وفي أي مكان. فالمبحث الأول إن شاء الله جل وعلا سيكون في الكلام عن الفتن، وما هي الفتنة، وما جاء في السنة من التحذير من الفتن، وما هو المخرج من الفتن، وأنواع تلك الفتن. المبحث الثاني إن شاء الله جل وعلا سيكون في الدرس القادم في الكلام على موقف المسلم من الفتن، بعد شرح الحديث والكلام على إسناده ومعاني كلماته، موقف المسلم من الفتن، وكلام أهل العلم في أيهما أفضل في وقت الفتن، هل الأفضل الخلطة أم الاعتزال أم التفصيل. فنبحث الآن الذي معنا إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم الكلام على الفتنة. الفتنة في اللغة مأخوذة من الفتن، الفتن وأصله إدخال الذهب في النار، إدخال الذهب في النار لتظهر جودته، لتعرف هل هذا الذهب خالص أم مشوب. ويقولون فتن الحداد أو الصانع الذهب إذا أدخله في النار ليختبر جودته. وجاءت الفتنة في كتاب الله جل وعلا في عدة مواضع بتصريفات الأفعال فيها، سواء بالماضي أو المضارع أم المصدر. قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: وفتناك فتونا. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فالفتنة يدور معناها على الابتلاء والاختبار، على الابتلاء والاختبار. وإن شئت أن تقول كما يقول بعض العلم، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي، العذاب، يدخل في الفتنة العذاب. ومأخوذ من قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوهم بإدخالهم في النار، وهو يرجع للمعنى الأصلي هو الابتلاء والاختبار. ولابد أن نعلم أن الحياة تقوم على الابتلاء والاختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحياة التي نحياها بكل ما فيها من الشر والخير تدور على الابتلاء والاختبار. والإنسان يفتن ويبتلى بالخير والشر كما سنبين أنواع الفتن. جاء في صحيح مسلم ما يبين خطورة الفتن حتى على كبار الناس وسادات الأولياء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لسادات الأولياء الصحابة الكرام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان هذا التوجيه النبوي الكريم لخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء، فما بالك بمن دونهم. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا الأبواب التي كتبها البخاري في الاستعاذة بالله جل وعلا من الفتن المتنوعة، والأدعية في ذلك التي ينبغي للمسلم أن يحفظها ليستعيذ بالله جل وعلا من الفتن التي جاءت فيها. أعظم الفتنة الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم فتنة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. والمقصود بالفتنة هنا الشرك بالله، وصد الناس عن دينهم، وصد الناس عن التوحيد، وصد الناس عن سبيل الدين القويم. أشد من القتل، يعني أشد وأعظم من سفك الدماء. ومما ينبه له ما يفعله بعض الناس ممن يخوفون الصبيان أو الأولاد، يريدون أن يصدوهم عن النميمة فيقول له الفتنة أشد من القتل يا ابني، فيريد الفتنة هنا اللي هي ينقل الكلام على وجه الإفساد. هذا منتشر عند العوام، أما يجد واحد ينقل كلاما إلى غيره على وجه الإفساد يقول له أنت عارف أن الفتنة أشد من القتل، فهذا خطأ بالفهم للأسف الشديد، خطأ بالفهم ويترتب عليه أخطاء، لأن لن تكون النميمة أشد في الحكم من القتل. فالمقصود هنا بالفتنة الشرك وصد الناس عن دينهم وصد الناس عن التوحيد. الفتن لها أنواع كثيرة جدا، الفتن لها أنواع كثيرة، وجاء في النصوص بعض تلك الأنواع، لكن الأنواع يعني لا تكاد تحصى. هناك فتن كبرى وهناك فتن صغرى، وهناك فتن ظاهرة وهناك فتن باطنة. من الفتن فتنة المال، فتنة المال، وإن شئت أن تضع بجانبها عنوان آخر وهي فتنة الغنى التي استأتينا في الأحاديث، استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة الغنى، وجاء التحذير من ذلك في قوله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا. فهذه فتنة الغنى وفتنة المال، وسميت فتنة لأن الإنسان قد يكسب المال من غير حله، وقد يكسبه من حله لكنه لا يقوم بالواجب فيه ولا يقوم بإنفاقه فيما هو مشروع، فهي فتنة من هذا الجانب، لا يأخذه من حله ولا يؤدي حق الله جل وعلا فيه ولا ينفقه فيما أمر الله سبحانه وتعالى. ستأتينا عدد من الأحاديث وفيها الاستعاذة من شر فتنة الغنى، والواقع يبين ذلك. كم من إنسان كان فقيرا فتجده في حال فقره في الصف الأول في الصلاة، وتجده في حال فقره يفتح كتاب الله جل وعلا يتلو القرآن الكريم، فلما فتحت عليه الدنيا وجاءته فتنة الغنى تأخر عن الصف الأول إلى الثاني فالثالث فالرابع فالأخير، ولم يعد يحضر الجماعة، وأحيانا يصلي في مكانه وأحيانا يؤخر الصلاة حتى يجمع الصلوات، وقد يجمع الصلوات الخمس في آخر اليوم إن صلاها، بسبب ابتلائه بفتنة المال وفتنة الغنى، نسأل الله السلام والعافية. وهذا ملاحظ في حال الناس، ولا شك أن كل واحد رأى في حياته مثالا بل أمثلة لذلك الصنف. النوع الثاني من الفتن فتنة الجاه، فتنة الجاه، الجاه وطلب الشرف والمكانة والرئاسة فتنة، وقد حذر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم من تلك الفتنة، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عندما هم رسول السلام أن يدع أولئك من الصحابة الفقراء ويجلس مع بعض وجهاء قريش لدعوتهم ولأنهم طلبوا ذلك، فربنا جل وعلا أمره أن يصبر نفسه مع الفقراء والمساكين وأن لا يدعهم من أجل أولئك الأغنياء والوجهاء أصحاب الشرف. لذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند الصحيح، هو حديث مهم جدا وقام ابن رجب بشرحه في رسالة مستقلة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان، الحديث مرة أخرى: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث معناه أن حرص الإنسان المسلم على المال والشرف، المال والجاه أو المال والشرف أيا كان هذا الشرف بالمنصب أو بالجاه أو غير ذلك، فإن هذا يفسد دينه أعظم من ذئبين جائعين أرسلتهما في غنم. فانظر ماذا سيصنع الذئبان في الغنم، الذئبان الجائعان في إفساد تلك الغنم، سيحصل إفساد عظيم جدا لهذه الأغنام من تلك الذئاب الجائعة. كذلك حرص الإنسان على المال والشرف والجاه يفسد دينه أعظم من إفساد هذين الذئبين الجائعين للأغنام. ثالثا من الفتن فتنة الدنيا، فتنة الدنيا، وستأتينا في الأحاديث بمسمى فتنة المحيا. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة المتنوعة، فتنة الدنيا وفتنة المحيا. وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. إن الدنيا حلوة، فيها إغراء، فيها غرور، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. خلفاء، بعضنا يخلف بعضا، أجيال تذهب وأجيال تخلفها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. فهذا الحديث فيه بيان فتنة الدنيا، وأيضا فيه الأمر الذي بعد ذلك فتنة النساء، شدة فتنة النساء. وكما جاء في حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. فلذلك جاء في الحديث السابق: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. لا يزال الإنسان يتساهل في أمر النساء وفي أمر التبرج وفي أمر السلام على الأجنبيات وفي أمر الاختلاط بالمرأة الأجنبية حتى يقع في فتنة قد لا يستطيع أن يخرج منها. هذا إذا لم يقع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى، قد يقع في العشق، قد يقع في فتنة صور النساء، يتخيل تلك النسوة التي يكلمهن أو يخلو بهن إلى آخره. وأعظم ما ابتدئ به الناس فتنة النساء الآن ما يظهر في الفضائيات أو في التلفاز أو في الصور في الجرائد والمجلات ونحو ذلك. فالإنسان ينبغي عليه أن ينتبه لهذا الأمر الخطير، لقوله عليه السلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وبعض الناس كما قلت يتساهل تساهلا شديدا في ذلك، وكأنه لا يدري ما جاء من ذلك من النصوص المحذرة الخطيرة في هذا الأمر. من الفتن التي بعد ذلك لعلها الخامسة، إذا اعتبرنا فتنة النساء الرابعة، فتنة الأهل والأولاد والزوجة. وجاء ذلك في حديث، وقبل ذلك في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقد تكون الزوجة عدوا للمسلم، وقد تكون الأولاد سبب فتنة لأبيهم أو لأمهم. لماذا؟ لأن الأب أو الأم بسبب أولاده يبخل بالمال ويقول لك الكلمة المشهورة: العوز البيت يبقى حرام على الجامع ونحو ذلك، فيبخل بالواجب وقد يبخل بالمستحب، وقد يجبن عما يجب عليه من الأمور، وقد يترك كما قلت بعض الطاعات الواجبات من أجل جمع المال لحجة أهله وأولاده. وكما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه يوما: من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال له عمر: إنك لجريء. فقال حذيفة: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. وفي بعض الروايات: والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذا أسأل، وإنما عن الفتنة التي تمود كموج البحر. حذيفة رضي الله عنه أرضاه أخبره بالفتنة الصغرى التي يدون الفتنة الكبرى، فتنة الرجل، ابتلاء الرجل في أهله، في ماله، يفتن بماله، يفتن بأولاده، يفتن بزوجه أو المرأة بزوجها، أو يفتن بجار له، جار سوء مثلا يؤذيه. ففي هذه الحالات هو مقيد بالشرع، يجب عليه أن يتعامل في كل هذه الفتن بالشرع، لكن قد يخرج عن الشرع ويعامل جاره مثلا معاملة سيئة، أو يخرج عن الشرع مثلا في تأديب زوجه وأولاده، فهذه فتنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. فعمر رضي الله عنه أرضاه كان يريد أمرا آخر أعظم من ذلك، الفتنة التي تموج كموج البحر، كما أن الأمواج في البحر تضطرب اضطرابا شديدا ويعقو بعضها بعضا وتهيج هيادا شديدا، فيسأل عن الفتنة. فقال له حذيفة: وما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني ماذا تسأل عنها؟ فهذه الفتنة يقول لعمر يعني لن تحصل في عهدك، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال: يكسر. فقال: يوشك ألا يغلق أبدا. فكان عمر هو الباب، فكان عمر هو الباب، وكسره كسر الباب قتل عمر، مقتل عمر. وبعد مقتل عمر بدأت الفتن في الأمة بعد ذلك، ابتداء من مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين حتى هذه اللحظة التي نحن فيها، الفتنة العظيمة التي تموج كموج البحر، حصل فيها سفك الدماء واستحلال دماء المسلمين، ودخل العديد من أهل الإسلام في معارك وقتل فيها من قتل، ولا زالت تلك الفتنة تترى ومستمرة حتى الآن، كما سيأتينا ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر الفتن. من الفتن أيضا التي جاءت في الأحاديث فتنة المسيح الدجال، وهذه الفتنة كل واحد منا يستعد لله جل وعلا من شر فتنة المسيح الدجال مع الأربع، يعني مع باقي الأربع بعد التشهد كما سيأتينا الحديث. وقد كان بعض التابعين كطاووس يرى وجوب هذه الاستعادة بعد التشهد من الله جل وعلا، بعد التشهد الاستعادة بالله جل وعلا من الأربع. أمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة عندما ترك الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الأربعة التي منها عذاب القبر وعذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وطبعا الجمهور على أنها سنة وأن هذا مستحب، لكن طاووسا كان يرى وجوبها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع في صفحة 43 بعد 300، يقول فيها: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إذا الفتن وقعت عمت الجميع، ويبعث الناس على نياتهم. يقول شيخ الإسلام: وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله تعالى، لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله تعالى. وقال، يعني يبين أسباب الفتن، يقول: وعامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر. يقول مرة ثانية: وعامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر. إذ الفتنة لها سببان. الأول يقول: إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. إذن هذان سببان مهمان لمعرفة أسباب الفتن الرئيسة: إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. يقول شيخ الإسلام: فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، ولكون نفسه ولكون نفسه تريده، فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى فتزول الشهوة. إذا هذان أمران مهمان ينبغي علينا أن نضعهما نصب أعيننا في أوقات الفتن، بالعلم والصبر. بالعلم يزول الجهل، وبالصبر يزول الهوى الذي بسببه يقع الإنسان في الشهوات التي ترديه وتسقطه. يقول شيخ الإسلام في المجلد الرابع بصفحة 30 بعد 500: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الباب، واعتبر يعني قاس، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، تأمل وقاس ونظر، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. يقول شيخ الإسلام: من تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحسن، حسن بن علي رضي الله عنه، بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد بقتال في فتنة ولا بخروج على أمة. إذا أثنى على الحسن لأن الله جل وعلا سيصلح به بين فئتين من المسلمين، وقد كان وسمي العام الذي حصل فيه تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما بعام الجماعة، وأثنى الناس على الحسن رضي الله عنه وأرضاه، ولا زال الناس ولا زالت كتب التاريخ تثني عليه وتذكره بهذا العمل العظيم الذي حصل به الصلح والائتلاف بين أهل الإسلام وحقن دماء المسلمين. يقول شيخ الإسلام في كلمة جميلة: ولم يثني على أحد بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة، ولا مفارقة للجماعة. إذا ما حصل من بعض الأئمة أو بعض السلف كالحسين رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ليس بموضع ثناء. والصحابة الذين كانوا معه كابن عمر وابن عباس وغيرهما حاولوا إثناءه عن خروجه لأهل العراق أو لأهل الكوفة، لكنه رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وعزم على الخروج، لأن الشيعة في العراق أرسلوا له كتبا كثيرة وأغروه بالخروج. وكبار الصحابة كابن عباس قال لولا مكانتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا وضعت يدي في رأسك او نشبت يدي في رأسك، يعني يريد ان هو يمسك بيديه بكلتا يديه ويمنعه من الخروج. لكن الحسين رضي الله عنه وارضاه خرج مع كل هذه التحذيرات، خرج لان شيعة العراق اغروه بالخروج، ومع ذلك خذلوه ايما خذلان حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. في المقابل كما قلت اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن، لان الله جل وعلا جمع به كلمة المسلمين وحقن به الدماء. فلا يجوز لاحد ان يتخذ من موقف الحسين حجة او دليلا على الخروج فيقول خرج كبار الناس فلماذا لا اخرج. فنقول له اجتهد الحسين رضي الله عنه وارضاه، واجتهاده في مقابلة النص والنصوص الكثيرة تبين حرمة الخروج على ولاة الامر، وحرمة الخروج على ابنة وان جاره، وفعل الصحابة الذين كانوا مع الحسين رضي الله عنهم وارضاهم وانكارهم عليه يبين تطبيقا عمليا فهمهم لما دلت عليه الاحاديث الصريحة الواضحة المتواترة لفظا ومعنى. فشيخ الاسلام يقول ولم يثني على احد، يعني لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على احد بقتال في فتنة، لم يأتي حديث يقول ان الذين سيقاتلون في الفتنة هؤلاء من الصالحين وهؤلاء افضل الناس او غير ذلك، ولا بخروج على إمة، ولا نزع يد من طاعة، ولا مفارقة للجماعة. يبين ذلك من الأشياء العجيبة أن البخاري عقد في الفتن كتابا في آخر صحيحه، كتاب الفتن، يعني هو هنا أتى بهذا الحديث وبهذا الباب في كتاب الإيمان، ومع ذلك عقد كتاب الفتن في آخر صحيحه. والعجيب انه ركز على هذه الفتنة باكثر الاحاديث في كتاب الفتن، فتنة الاقتتال على الملك وعلى السلطة والخروج على الائمة ونحو ذلك. فاول حديث صدر به رقم 7048 انا على حوضي، هذا بعد الترجمة وبعد بعض المعلقات، انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقال لا تدري، مشوا على القهقرة، يعني مشوا على اعقابهم وارتدوا على اعقابهم. قال ابن ابي مليكة اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او ان نفتن، او ان نفتن، اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او ان نفتن. وذكر بمعناه حديثين، ثم يعني هذا ما يتعلق بالاتباع، ثم انتقل الى فتنة الخروج على الحكام لاجل الدنيا، وذكر فيها عدة احاديث. قال الباب الثاني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي امورا تنكرونها. سترون بعدي، يقول لمن؟ للانصار، سترون بعدي امورا تنكرونها. فقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني عندما اخبرهم بذلك قالوا ماذا نصنع؟ هل نقف على الحكام؟ هل ننابذهم؟ فدلهم على المخرج، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا احد الايه المخارج التي ذكرها الشيخ ابن تيميه للنجاة من الفتن، الصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وذكر البخاري عدة احاديث. ثم قال برقم 7052 انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ادوا اليهم، ادوا الامراء حقهم وسلوا الله عز وجل حقكم. ثم قال ايضا في الحديث الذي بعده رقم 7053 من كره من اميره شيئا فليصبر، فان من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا كله في كتاب الفتن، يعني هذا كله عند البخاري في اول كتاب الفتن، كأنه يشير الى عظم هذه الفتنة العمياء الدهماء العظيمة، فتنة الخروج وسفك الدماء. وذكر حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه في اخر درس، ولم نتعرض لهذه الرواية، وكان في الخطة خطة الدرس ان نتكلم عليها في الشرح، لكن انقطاع الكهرباء وانقضاء الوقت لم نتمكن من التعليق على هذه الرواية برقم 7055 ورقم 7056. قال عبادة بن الصامت في حديث المبايعة فيما اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا، وان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم انتقل البخاري بعد ذلك الى الحديث الذي بعده 7057، هذا التسلسل الان الاحاديث عن اسيد بن حضير، طبعا على حسب الاسانيد، عن اسيد بن حضير ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني جعلت فلانا اميرا مثلا على منطقة، او استعملته في جمع مثلا صدقات نحو ذلك، يعني يريد ان يطلب الامارة. فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. اذا كل هذه الاحاديث التي ذكرتها، كان البخاري يشير الى عظم هذه الفتنة، طلب الملك من الامراء ومنازعة الامراء والائمة الملك والخروج عليهم لاجل الملك ولاجل السلطة. في الباب الثالث باب لا يأتي زمان الا الذي بعده شر منه، حديث انس المشهور لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا الحديث كنا نحدث به الناس قبل سنة ونصف تقريبا ايام الازمة او من فتنة، فكان بعض الناس يستغرب لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه، فلما حصلت الفتنة وحصل سفك الدماء وأسك الاعراض وما حصل على بلادنا من التفلت والفوضى ونحو ذلك قالوا صدقت. وهذا ليس من كلامنا، وانما هو من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولما سئل عمر بن عبد العزيز، عفوا، لما سئل الحسن عن ان بعض الازمنة كزمان عمر بن عبد العزيز لم يكن فيه الشر غالبا، فقال الحسن لابد للناس من تنفيس، يعني احيانا تأتي بعض الاوقات يحصل للناس نوع من التنفيس مما حصل عليهم من التضييق والشدة وتزاحم الامور وتداخلها. فذكر البخاري في كتاب الفتن 28 بابا اخرها باب يأجوج ومأجوج، وذكر فيه حديث انهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. انهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. نكمل بعد الاذان، تفضل.
الله اكبر الله أشهد أن لا إله الصلاة
حديث أم المؤمنين عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا الحديث مهم في كتاب الفتن وفي أوقات الفتن، لأن كثير من الناس في أوقات الفتن كما يقولون يعني يقول خليني في نفسي وخلاص، لا يدري أن العذاب إذا نزل فإنه يعم الصالح والطالح، الظالم الذي كان يأتي الموبقات والمعاصي والساكت والساكت. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لذلك بهذه المناسبة نوجه نداء للأخوة جميعا، وإلى سواء من خطباء أو غير خطباء، أن نهتم بهذه المسألة، مسألة إبراء الذمة والإعذار إلى الله جل وعلا. يعني إذا رأيت منكرا فإذا لم تستطع أن تغيره بيدك أو ليس عندك قوة، فلا أقل من أن تنكر باللسان إذا لم يكن عليك خطر. والمنكرات التي فشت في بلادنا وفي شوارعنا كثرت جدا، وأعظمها ترك الصلاة. عندما تذهب إلى الصلاة تمشي تجد المحلات مفتوحة والمقاهي مفتوحة والناس تسمع الأذان ولا تجيب، فأقول لك أقل شيء وأنت ماشي تقول لهم يا جماعة الصلاة، الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا مسلم. وأيضا لا مانع أن بعض الجمعيات تجعل منها مجموعة للحسبة، 5 أو 6 مثلا، تكون مهمتهم في أوقات الصلوات المرور على المحلات والمقاهي والكازينوهات، تذكير الناس بالصلاة لإبراء الذمة وإقامة الحجة، خاصة الآن لا يوجد مانع يمنعك من ذلك. يعني إذا رأيت منكر ومن هذه المنكرات كما قلت ترك الصلاة والانشغال ب إما المباحات وإما المعاصي، يعني كثير من الناس يمشوا خلاص يمشي دماغه يقعوا من يبوش خلاص، لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا مانع لبعض المجموعات قد يكون هنا او في بلاد اخرى يحتسب مجموعة من الشباب مثلا في سيارة مثلا، كل ما يأتي وقت مثلا اذان يمرون بهذه السيارة على الناس يا أخي الصلاة، يا مسلم الصلاة. ولا مانع مثلا قد يكون معه ميكروفون صغير مثلا، لا بأس بذلك، أو إذا لم نتكلم هكذا بالفم، ليس عنده سيارة على رجليه أو ماشي على عجلة يركب عجلة أو غير ذلك، يذكر الناس. كذلك ما يقال في هذا أيضا يقال في النساء المتبرجات: يا أختي اتق الله، يا أختي حافظي على حجابك، يا أختي هذا اللباس يعرضك مثلا للنار، ونحو ذلك من الكلمات. يا أختي احتجبي. قد لا يستجيب لك 99%، وقد تستجيب واحدة، لأن إن عليك إلا البلاغ. وكم من كلمات يسيرة قالها بعض الناس في أوقات وفي أماكن لا يظن أنها ستفعل شيئا، فغيرت التغيير العظيم الذي لم يكن يتخيله، لأن التبرج الإخوة زاد وفاض كما يقولون، والتفنن فيه. ومن الأشياء التي في هذا المضمار العجيبة التي ما توقعنا أن نراها، الشباب الآن الذي يلبس القلادة في رقبته، وهذه يمكن أول مرة أراها من أسبوع تقريبا. بعض الشباب يلبس قلادة، سلسلة في رقبته وفيها قلادة، كما تلبس النساء القلادة تتزين بها، فضلا عن السوار الذي يلبسه في يده الذي يشبه الغويشة ونحو ذلك. فقد لعن نبينا صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كيف لشاب يرضى لنفسه أن يلبس القلادة في رقبته أو السلسلة في رقبته؟ الشباب الذين هم سواعد الأمة والذين تقوم الدول على تربيتهم والإنفاق عليهم في المدارس والمعاهد والجامعات طوال سنين طويلة، ثم في الأخير نجد هذا الشاب يتخنث ويتأنث ويتشبه بالنساء ويلبس القيادة والسلسلة والسوار ونحو ذلك. وعندما انتشر ما يرى في بنطال البرمودة، يعني قلنا غضبنا الطرف عنه، لكن بدأ البرمودة هذا يقصر شيئا فشيئا حتى تجاوز الركبة وأصبح هو الشرط المعروف قديما. ونخشى أن يستمر هذا وينتشر بين عامة هؤلاء الذين يلبسون ذلك البرمودة مهما كان تحت الركبة والنصف الساق، والإشكال فيه فقط التشبه. لأننا لو قلنا لهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن أزرة المؤمن نصف الساق، كانوا يتعجبون ويضحكون علينا، يقولون كيف يلبس نصف الساق؟ هذا شيء يعني غريب ويدعو الاستغراب ومنظر يكون غير مقبول. فلما جاء نصف الساق في البرمودة من الغرب قبلوه، وتجد أن الشاب يلبس البرمودة وهو في غاية السرور والانتعاش والابتهاج. ولكن المشكلة أنه صار يقصر شيئا فشيئا حتى تجاوز الركبتين، على الركبتين. فندخل في إشكال آخر وهو مسألة الفخذ، وقد جاء في الحديث الفخذ عورة. فهذه إشكالات في الحقيقة نراها، فلا مانع إذا رأيت شابا من هؤلاء يمشي في الطريق بسلسلة أو قلادة أو إسورة أو شرط أن توقفه وتسلم عليه وتنصحه لله جل وعلا وتقول له: يا أخي بارك الله فيك، هذا اللباس لا يليق، ليس بلباس المسلمين. وتبين له الأحاديث في لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس، وتبين له أيضا حكم كشف الأفخال. بهذا تكون أنت أعذرت إلى الله جل وعلا وأقمت الحجة كما جاء في سورة الأعراف قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن الله جل وعلا نجى الذين ينهون عن السوء وأهلك المعتدين المتحايلين وسكت عن الساكتين. فأهل العلم اختلفوا في الساكتين، بعضهم يقول هلكوا مع من هلك، وبعضهم يقول إنما سكتوا وأنكروا بقلوبهم فسكت عنهم بسكوتهم. فالإنسان الذي يريد النجاة لنفسه والإعذار الله جل وعلا عليه أن ينتبه ويتذكر هذا الحديث: أنهلك وفينا الصالحون، الأمة فيها صلحاء وفيها عباد وفيها من يقرأ القرآن ويختم كل 3 أيام أو 5 أيام، وفيها وفيها وفيها. لكن إذا لم نقم جميعا بهذه المهمة العظيمة التي هي خيرية هذه الأمة فيها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية هذه الأمة في هذا الأمر، الأمر معروف ونهي عن المنكر. وإلا فإن الإيمان بالله بلا شك أعظم، لكن أخر هنا لأنه مشترك في جميع الديانات الإيمان بالله جل وعلا. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن ربنا جل وعلا لعنهم لأنهم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم لأنهم كانوا لا يتناهون، كان يرى بعضهم بعضا على المنكر، فإذا رآه مرة ونهاه والثانية ونهاه تركه بعد ذلك. فلعنهم الله جل وعلا على لسان داود وعيسى بن مريم. وكما جاء في الحديث الذي في المسند: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله جل وعلا بعقابه. إذن من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه في كتاب الفتن ختمه بهذا الباب وذكر فيه ذلك الحديث: أنهلك وفينا الصالحون، نعم إذا كثر الخبز، لأننا في وقت الفتن نحتاج إلى المزيد من الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلتكن هذه المسألة منكم على بال، أو منا جميعا على بال، وإليت نجد في الأيام المقبلة من يصنع هذا، خاصة بعض القرى التي حولنا قد يكون الأمر فيها سهلا لأن الناس يعرف بعضها بعضا، مجموعات مكونة من 3 أو 4 بكل أدب واحترام وحكمة وموعظة حسنة تمرون على الناس في المقاهي في أوقات الصلوات أو في على الكازونهات أيضا في أوقات الصلوات وفي نحو ذلك، يذكرونهم بالصلاة. ستجد من يخرج من يقوم من هؤلاء ويذهب معك، يعني لن تعدم واحدا يقوم معك، وإذا لم يقم أحد معك فأنت قد أعذرت الله جل وعلا وبرأت ذمتك وأقمت الحجة على هؤلاء. وإذا لم يستجب لك اليوم وغدا فربما يستجيب لك بعد شهر أو بعد شهرين. ونفس الأمر يقال في المدارس مثلا وفي الجامعات وفي المعاهد وفي المصالح الحكومية. بعض المصالح الحكومية صلاة الظهر لا يتحركون فيها، لا مانع أن تجعل غرفة مثلا عندك، حجرة في المصلحة الحكومية هذه تتفق مع مدير مصلحة أن يفضيها فتكون مصلى مصلى وتؤذن فيها وتجمع أهل ذلك المكان لتصلي بهم في ذلك المكان. وجرب جرب هذا السجن إن شاء الله فيه خير كثير، لأن الناس فيهم خير فضل جل وعلا، لكن يحتاجون من يمد إليهم أيديهم بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالغلظة والشدة أو السباب والشتائم ونحو ذلك. وإذا حصل ذلك فإننا إن شاء الله جل وعلا نأمل في التغيير الذي نريده، والذي جاء في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لعلنا نقف عند هذا القدر في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.